بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله يقول: باب صدقة الفطر. الفطر المقصود منه الإفطار من كامل رمضان، وصدقة الفطر هي الصدقة التي تجب عند الإفطار من رمضان، وهي من الواجبات المتعلقة بالصيام. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، وفرضت في السنة التي فرض فيها الصيام، صيام رمضان، وهي السنة الثانية للهجرة. والحكمة في مشروعيتها هو ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فهي ترفع خلل الصيام وتجبر ما يحصل فيه من خدش وتقصير، فهي تطهره مما أصاب صيامه من الخلل، وهي أيضا شكر لله تعالى على أن من عليك بإكمال صيام شهر رمضان، وهي شكر لله تعالى على أن متعك بدوران الحول عليك سنة أدركت فيها شهر رمضان، وهي أيضا نوع من التكافل الاجتماعي لسد خلل المعوزين من أبناء المجتمع، لأجل أن يعيش أبناء المجتمع في يوم العيد وليس عندهم مشاغل نفسية بتأمين القوت لهم، بمعنى أنهم يطمئنون إلى أن طعامهم يوم العيد مؤمن ومضمون، فيشاركون المسلمين في فرحتهم وإدخال المحبة في قلوب الفقراء للأغنياء، حيث أنهم راعوا مشاعرهم ووسعوا عليهم، ليكون مجتمع المسلمين في مستوى متكافئ ومتقارب، فلا يفتخر الأغنياء على الفقراء، ولا يحتقر الأغنياء الفقراء، ولا يعيش الفقراء بؤساء، وإنما الكل في مستوى واحد متعاطف متراحم. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فرض بمعنى أوجب، وقدر، والذي فرض هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض زكاة الفطر صاعا من تمر. الصاع المراد به الصاع النبوي، وهو أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، بأن يجمع الإنسان يديه هكذا ويملأها، هذا يسمى مد، أخذا من أنه يمدها لإعطائها للمحتاج. إذا ملأت يديك أربع مرات فهذا هو الصاع. يجب الصاع لكل فرد من المسلمين من الطعام، من التمر أو من الشعير. هنا ذكر هذين النوعين، وسيأتينا في أحاديث أخرى أنواعا أخرى. وهي تجب على الإنسان الحر والإنسان المملوك، وتجب على الذكر والأنثى بالتساوي، وتجب على الصغير والكبير بالتساوي. يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عنه وعن من ينفق عليه ممن هم تحت ولايته من الزوجة والأولاد، وكذا الوالدين إذا كانوا يعيشون عندك، وكذا إذا كان لك أقارب أنت الذي تنفق عليهم وهم تحت ولايتك، أو كان هناك خادم أو خادمة أو نحو ذلك، فيلزمك أن تخرج عنهم الزكاة لكل واحد صاع. والصاع كما قلنا هو ما يعادل أربع، هو ما يساوي أربعة أمداد بمد كفي الرجل المعتدل. ذكر هنا أنها من التمر ومن الشعير، وهذه من الأقوات التي كان أهل المدينة يستعملونها. وقد أجمع العلماء على أن صدقة الفطر واجبة، وأنها تجب على كل مسلم يجد هذا المقدار يوم العيد وليلته. إذا كنت فقيرا فتجب عليك زكاة الفطر إذا كان عندك هذا المقدار. إذا كان عندك وأنت فقير مقدار صاع فيجب عليك ذلك. لا تجد صاعا، تجد نصف الصاع تخرجه ولو كنت فقيرا، فليس هذا خاص بالأغنياء، بل يجب حتى على الفقراء، لأنها زكاة للبدن وصدقة عن البدن، هذا البدن الذي وجد في هذه الحياة آخر يوم من رمضان تجب عنه هذه الزكاة. يجب عليك أن تخرج عن نفسك، ثم عن زوجتك، ثم عن أولادك، ثم عن والديك، ثم عن أقاربك الأقرب فالأقرب إذا كان لا يوجد عندك مال كثير. فتبدأ بالأهم ثم المهم ثم من يليه. وإذا كان لك ولد لم يولد إلا بعد العصر في آخر يوم من رمضان فتجب عليك زكاة الفطر عنه. وإذا أنه توفي الإنسان قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة للفطر. وإذا أن إنسانا أسلم قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر. هل تجب على الجنين؟ لا تجب على الجنين، ولكن يستحب إخراجها وليس واجبا. يستحب للإنسان إذا كانت زوجته حاملا أن يخرج عن الحمل زكاة الفطر، ولكنها لا تجب إلا إذا أنه ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. هذه الأنواع هي غالب الأطعمة المتوفرة في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته يخرجون هذه الزكاة من الأطعمة صاعا من طعام، والمراد به البر، لأن البر كان هو أنفس الأطعمة وهو أكثرها اعتبارا وقيمة، فكانوا يسمونه بالطعام لأهميته وقيمته الغذائية. يخرجونها من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط، والأقط هو الحليب المجفف واليابس، بحيث يطبخ الحليب ثم يجفف، وهذا من الأقوات المعتبرة عند العرب. هذا الأمر يبين لنا أن هذه الأجناس المنصوص عليها هي المعتبرة وما يكون في معناها، فإذا عدمت فأي نوع من الأطعمة يعتبر قوتا، يعتبر مثل العرز لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل السكر ومثل الفول والعدس، فهذه كلها من الأقوات المعتبرة، فيجوز أن يخرج الإنسان منها زكاة الفطر. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. يقول: لو كان هناك أناس قوتهم هو السمك المجفف فيخرجون زكاتهم من هذا النوع ولا حرج، لأن هذا هو الذي يقتاتونه. وكذلك لو كان غالب قوتهم من اللحم المجفف مثل القديد فيخرجون منه، أو من الحليب المجفف مثل الأقط، فإنها كلها تأخذ حكم الأقوات التي ورد فيها النص، لأن المعتبر هو أن أهل هذا البلد يعتمدون هذا النوع قوتاً لهم وغذاءً أساسياً، لأن المقصود هو سد خلة المساكين في يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم. نعم، أفضل الأصناف هي الأشياء التي ذكرها في الحديث، وهي أجود أنواع الأطعمة وأزكاها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. هذا يبين لنا الحكمة من زكاة الفطر، وهو أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، بمعنى أن الإنسان أثناء صيامه إذا وقع منه شيء من الغلط في شيء من صيامه، من كلام أو بذاءة باللسان أو تساهل في بعض المسائل الشرعية التي لا تليق في حق الصائم، فإن هذا يجبر الخلل ويطهر النفس، فالزكاة تتطهر من هذا الرجس الذي علق بها، فهي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. وهي طعمة للمساكين، بمعنى أنها غذاء للمساكين في يوم العيد، بمعنى أن المسكين يتغذى عليها في يوم العيد ويأكل مثل الناس، لا أن يبقى صائما كحاله في أثناء رمضان. فالمقصد من شرعيتها أمر يعود لك أنت أيها الصائم، وهي التنظيف والتطهير لروحك وعبادتك مما علق بها، ثم هي تضامن اجتماعي وتعاطف أسري وتعاون بين أبناء المجتمع، ليشاركوا الناس فرحتهم فيفرحوا مثل الناس بيوم العيد، ولا يكونوا في حال عبوس وقنوط وجوع وضيق وشدة. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. هذا تنبيه إلى وقت أداء زكاة الفطر، وهو أن أفضل أوقاتها هو أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ويفقد الإنسان مزيتها وأجرها وثوابها، وتكون كبقية الزكوات. لكن إذا أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. وهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحتمل إلا الصدق، فالإنسان يفرح أنه أدى زكاته قبل صلاة العيد ولا يؤخرها عن ذلك. فإن أخرها وواجب فهو يأثم بهذا التأخير، وعليه المبادرة، لأنه يؤديها قضاء ويلزمها أداؤها، لكن الأجر والثواب الذي يحصل عليه من سبق صلاة العيد لا يحصل عليه من أخرها. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي من سائر الصدقات، فيفوته ثوابها وأجرها الذي يحصله غيره ممن يؤديها في وقتها. وزكاة الفطر يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك. أما أن يقدمها في منتصف الشهر أو في مثل هذه العشر، في مثل أيامنا هذه، فإنها لا تصح، ويلزمه أن يخرج بدلها ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. يقول الشارح رحمه الله: الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاة العيد، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله، فإن أخرجها بعد الصلاة في يومه فإنها تصح منه وهي قضاء، لكن يحرم عليه تأخيرها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد أيضا. وذهب ابن حزم إلى تحريم تأخيرها عن الصلاة وعدم إجزائها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فيجب على الإنسان أن لا يؤخرها وأن يسارع في أدائها، وهي كما تلاحظون مقدار يسير ومادة متيسرة ومتاحة تخرج لهؤلاء المحتاجين. كأني أنتظر سؤال من يسأل يقول: لم يرد ذكر أنها تخرج من النقود. نقول: نعم، النقود كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوفرة بأيدي الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد ذكر أن زكاة الفطر تخرج من النقود. فهل يجزئ للإنسان أن يخرجها؟ القول المشهور عند أهل العلم أنه لا يجزئ، وأن الواجب هو إخراجها من جنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يخرجون، وهو الطعام المعتبر عند أهل البلد كقوت أساسي. وما كان أنفع للفقراء فهو الأفضل، وحينئذ فيخرج الإنسان من جنس الطعام الذي هو الأفضل عنده وعند هؤلاء، فيعمد إلى نوع الطعام الذي يرغبه الناس. فمثلا في زمننا هذا الرغبة الكثيرة عند الناس هي الرز، فيخرج الإنسان زكاة من الرز، قد يكون أولى من التمر أو من الشعير أو من البر أو من الزبيب. لكن أي نوع من الأرز؟ الإنسان إذا ذهب إلى البقالة وجد أنواع من الأرز، بعضها الكيلو بريال وبعضها الكيلو بخمسة ريال وبعضها الكيلو بثمانية ريال، فمن أيها تخرج؟ تخرج من النوع الذي أنت تشتري لأهلك لبيتك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ايه اكملوا، مما تحبون لا مما تكرهون. فيلاحظ على بعض الناس انه يعمد في زكاة الفطر ان يشتري اردع الانواع، وهذا ليس بصحيح. انت مما تأكل الذي تشتري لأهلك من أي نوع تشتري لهؤلاء وتخرجهم، لأن هذا هو سبب القبول. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت تحب الرز أبو كاس ولا تحب الرز النوع الردي؟ يجب عليك أن تختار النوع الذي أنت تختاره لأهلك وتشتري لتأكل منه وتعطيه لهؤلاء. وعلى هذا فلا يصلح أن الإنسان
يتصدق صدقة الفطر بالنقود، لأن النقود كل يطمع فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها إنها طعمة للمساكين، وقال أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، والفقراء يحتاجون إلى شيء يطعمونه. يقول بعضكم إننا نلاحظ أن بعض الناس يتسارعون لأخذ النقود، لكن إذا كان معك رز أو نحوه من الأطعمة لا يفرح بها الناس ولا يقبلون عليها، وإذا أخذوها أخذوها مترددين أو مجاملة. ونحن نريد أن نسعد هؤلاء، نقول هؤلاء ليسوا فقراء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم في هذا اليوم، الذي يحتاج هذا الطعام هو الذي يعطى، أما الذي مليء بيته فلا يعطى. الذي لا يريد هذا، يريد فلوس يشتري بها لعب للأطفال وطراطيع يؤذون الناس في أيام العيد، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود هو أن الفقير لا يكون مشغولا يوم العيد بقوته لا يجده فيبقى جائعا. فالذي لا يريد الطعام ليس هو الفقير الذي يعطي الزكاة. والنقود كل الناس يطلبها، حتى الأغنياء يزاحمون عليها ويضاربون، وإذا رأوا إنسانا يوزع نقودا فإنهم يتكالبون عليه، وليسوا فقراء. فمقصد الشرع من أداء هذه الزكاة أن يأخذها المستحق لها، ولا يأخذها ويزاحم عليها من ليس من أهلها. وهذا من حكم التشريع، حيث جعل زكاة الفطر من الطعام ولم يجعلها من النقود التي ربما يأخذها إنسان ويشتري بها دخان يؤذي به الناس برائحته الكريهة في يوم العيد. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذه العشر بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: ما حكم الأكل من التمر المقدم للصائمين في الحرم؟ وأنا لست من المستحقين للصدقة، لأني سمعت من يقدم التمر في الحرم يعير بعض المحتاجين، فوقع في صدري حرج من الأكل من أي تمر في الحرم. أولا، لا يجوز أن يقدم في الحرم شيئا يخص الفقراء، فالذي يقدم يقدم للناس جميعا. وإذا كان تمرك أو طعامك هو من الزكاة، فقبل أن تقدمه أعلن للناس بأن هذا زكاة وأنه للفقراء. أما إذا سكت فإن هذا من باب الإباحة، والمعروف عند الناس جميعا قديما وحديثا أن الذي يقدم هو من باب تفطير الصائمين، ويستوي في هذا الغني والفقير، وليس المقصود منه التوسعة على الفقراء، وإنما تحصيل الأجر بإفطار الصائم، لأن من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. ولا فرق في هذا بين أن يكون المفطر غنيا أو فقيرا، فالذي يقدمه على أنه زكاة عمله غير صحيح ولا تقبل منه، ولا يصح منه أن يقدمه على أنه زكاة، لأن الذين في الحرم غالبيتهم أو 90% منهم من الأغنياء، وعشرة أو أقل من العشرة هم الفقراء، وأنت قدمته لغير الفقراء، فلا يصح منك أن يكون زكاة. فإذا قدم لك التمر فكل منه مطمئن البال وهادئا، وليس عندك إشكال في هذا الأمر. وإذا كان صاحبه قصد به الزكاة فهو الذي أخطأ ولا يجزئه في الزكاة. يقول: إنسان نسي أن يركض في الشوط الأول بين العلمين الأخضرين في السعي، فما هل عليه شيء؟ نقول: لا شيء عليه، لأن الإسراع في الجري أثناء السعي في المسعى بين العلمين سنة من السنن في حق الرجال دون النساء، فإذا فعله الإنسان حصل على أجره، وإذا نسيه لا شيء عليه. يقول: ما حكم الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة؟ هل يجوز للإنسان أن يدخل الكعبة ويصلي فيها؟ أجيبوا: يجوز، وكل منا يتمنى أن يدخل الكعبة، وسبعة أذرع من حجر إسماعيل مما يلي الكعبة هي من الكعبة، فيه أناس يصلون 24 ساعة ممتلئ، صح ولا لا؟ نعم. ما حكم ذلك؟ جائز ولا لا؟ يعني إنسان دخل للكعبة أو إلى الحجر وصلى فيه، هل في مشكلة؟ ما في مشكلة، بل هو أطهر مكان وأفضل مكان، وكلنا نتمنى أن نصلي فيه، فلا إشكال فيه ولا حرج فيه. فلماذا تمنع سجادة فيها صورة كعبة؟ يعني الصورة هل ستكون أقدس من الحقيقة؟ صورة الكعبة في السجادة هي أفضل من الكعبة وأهم من الكعبة؟ لا يمكن أن يكون هذا، فلا حرج على الإنسان أن يصلي على سجادة فيها صورة الكعبة. وأنتم الآن جالسين في الحرم وتصلون في الحرم وقاعدين في الحرم، وليس فيه إشكال. يقول: سجود التلاوة ما صفته، وهل يجب فيه التكبير؟ إذا أن الإنسان قرأ آية فيها سجدة فإنه يشرع له أن يسجد، وكذلك من يستمع له وينصت له، إذا سجد التالي فإنك تسجد أنت تبعا له، وهذا من السنن المؤكدة. وصفة السجود أن يكبر الإنسان لسجوده ويكبر لرفعه ويسلم، وهذه أكمل الصور. وبعض أهل العلم يرى أنه يسجد ويرفع ولا يكبر في السجود ولا في الرفع ولا يسلم. وأما إذا كان في الصلاة يعني مر بآية سجدة وهو يصلي فلا بد أن يكبر للسجود ويكبر للقيام لعموم ما ورد من التكبير في كل رفع وخفض. نعم الصوت ما هو واضح. هذا يسأل يقول كم عدد العمرات؟ الواجب على الإنسان في عمره مرة واحدة، وكذلك الحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة. وإذا تيسر له أن يأتي إلى مكة فكلما قدم إلى مكة يكون محرما، وهذا هو الأفضل للإنسان. ولا يجب على الإنسان أن يحرم كلما قدم، لكن إذا رغب إذا أراد فإنه يكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني من لم يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام. وأما ما أتصور أنه قصد السائل من تكرار العمرة عندما جاء إلى هنا فكم مرة يعملها؟ الجواب هو أنه يكتفي بالمرة الأولى، وهذا هو السنة وهذا هو فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس من المستحب للإنسان أن يكررها، لكن لو كررها فهي جائزة وليست فاضلة ولا مستحبة. يقول: هل مساجد مكة كلها تضاعف فيها الصلاة 100,000؟ وما الفرق بينها وبين هذا المسجد؟ نقول مكة كلها تضاعف فيها الصلاة 100,000، إلا أن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة. يقول: الإنسان الذي فيه سلس البول كيف يعمل بملابسه التي تتأثر بقطرات من البول؟ الإنسان الذي يعاني من هذا المرض، نسأل الله الشفاء لجميع المسلمين منه، هو أنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويتحفظ، يضع حائلا على المخرج ثم يتوضأ ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ونوافل وتلاوة للقرآن وطواف إلى أن يأتي وقت الصلاة الثانية، فيستنجي مرة ثانية ويتحفظ ثم يتوضأ بعد ذلك، ولا يضره ما يخرج منه أثناء ذلك، لكن ينبغي أن لا يترك شيئا يسبب نجاسة المسجد أو نجاسة بدنه أو ملابسه، وإنما يضع شيئا يحول بينه وبينها. يقول: ما هي المدة التي إذا قامها الإنسان في مكان عندما يكون مسافرا صار مقيما؟ الإنسان إذا كان يريد أن يبقى ببلد أكثر من 4 أيام فهو من حين وصوله يعتبر مقيم، أول ما يصل للبلد ليس له رخص سفر لأنه سيبقى 5 أيام أو أسبوع أو 10 أيام أو أكثر، فهو مقيم وليس مسافر. أما إذا كان سيبقى 4 أيام فأقل فهو حكمه حكم المسافر، يترخص برخص السفر. يقول: ما ورد عن الصحابة أنهم مكثوا في أماكن مدة طويلة وهم يقصرون الصلاة، هذا حصل لأن الإنسان لا يدري كم يجلس في المكان. يعني مثلا أنت أتيت إلى مكة ولا تدري هل تجلس في مكة يوم أو شهر، كل يوم تظن أنك ستغادر، ففي هذه الحال حكمك حكم المسافر ولو بقيت شهرا. أما إذا كنت من حين وصولك تعرف أنك ستبقى هنا أسبوع فأنت مقيم من يوم وصلت وليس لك شيء من رخص السفر. يقول: ما حكم دعاء الاستفتاح بالنسبة لصلاة الجنائز والقيام والتسليمة الواحدة في الصلاة المفروضة في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، وإنما يتعوذ الإنسان ويبسمل ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، ثم بعد التكبيرة الرابعة يسلم، ويسلم تسليمة واحدة. وهذا هو الأشهر والأقوى دليلا، وإن سلم تسليمتين صح منه ذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، لكن الأرجح أن يكتفي بتسليمة واحدة كما هو الأصح في الروايات الواردة من فعله صلى الله عليه وسلم. يقول: في حج العام الماضي كان معي رجل يبلغ من العمر 78، وفي رمي الجمار رميت عنه، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح إذا كان وكلك، فإذا كان أنابك ورميت عنه فرميك صحيح إن شاء الله. يقول: الدخان هل هو حرام أو مكروه؟ الدخان هل هو من الطيبات؟ هل في أحد استفاد من الدخان منذ وجد الدخان، منذ وجد في الأرض واستعمله الناس، هل ذكر حالة واحدة أن صاحبها استفاد منه وأنه عاد عليه بخير؟ لا يوجد. الآن الكفار لا يسمحون ببيعه إلا إذا كتب عليه ضار بالصحة ومكتوب عليه سبب رئيسي لسرطان الرئة، فهل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ ها، من الخبائث. نعم، جاء في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو محرم بالقرآن وهو محرم بالسنة لأنه مفتر وهو مؤذي، مؤذي لصاحبه لأنه يسبب له أمراضا. وجسم الإنسان محترم، ويحرم على الإنسان أن يلحق ببدنه ضررا، وأخطر الأمراض يسببها هذا البلاء. ثم إنه إنفاق للمال في وجه غير صحيح، فهو من التبذير، والله تعالى قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهو يتنافى مع المروءة والأدب، لأنك تؤذي من حولك بهذه الرائحة المنتنة الكريهة، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه ولا أن يبيعه ولا أن يزرعه ولا أن يسهم في أي شيء يسهل تداوله. يقول: هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن العامل إذا كان هذا العامل تنفق عليه ويعيش عندك، بمعنى أنه يأكل عندك، فأنت الذي تنفق عليه رمضان، فإن زكاته تجب عليك زكاة الفطر. يقول: كل عام أقوم بأداء العمرة عن والدي وأكون حريصا على أدائها في رمضان في آخر يوم، وأنا الآن معتكف، هل يجوز أداءها مع الاعتكاف؟ لا، لا يجوز، هذا يفسد الاعتكاف. لو خرجت لأداء العمرة فإن اعتكافك يفسد حينئذ. يقول: جد والدي ترك أرضاً كبيرة يستغلها بعض الورثة منذ أكثر من 30 سنة، ومنهم والدي، وقد يكون مشتغلاً لحقه أو زيادة، ما الحكم؟ ومن الورثة ومن هو من الورثة، من هو راض ومنهم لا؟ المال إذا توفي الإنسان الذي يملكه انتقل قهراً إلى ورثته، وكون بعض الورثة يستولي عليه ويستغله لمصلحته دون البقية، هذا من أكل المال بالباطل وعمل محرم ولا يجوز له، فيجب أن يعطى المال لأهله. وكل إنسان يريد أن يزرع هذه الأرض أو يستغلها لمصلحته عليه أن يتفق بعقد أجرة أو مزارعة أو مغارسة أو غيرها من أمور العقود التي يبرمها مع المالكين لهذه الأرض، فإن لم يفعل أثم ولزمه أن يدفع حق هؤلاء عن السنوات الماضية كلها. يقول: الأطعمة أنواع كثيرة، منها الجيد والرديء، فما الذي يخرج منها صدقة الفطر؟ تكلمنا عن هذا قبل قليل، وقلنا إنك تخرج صدقة الفطر من جنس ما تأكله أنت وعيالك. ما هو نوع الرز الذي تشتريه؟ هل تشتري من النوع المتوسط أو من النوع الرديء أو من النوع الجيد لبيتك؟ من جنسه أخرج. يقول: في بلادي مساجد قليلة، فهل يجوز أداء صلاة القيام والتهجد في البيت؟ نقول: نعم، إذا أقام الإنسان صلاته في بيته فإنه يجوز، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي أن تفرض زكاة صلاة التراويح على الناس، احتجب عنهم، صلى بهم 3 ثم احتجب عنهم وصلى في بيته. فيجوز للإنسان أن يصلي صلاة قيام الليل في بيته، وفي سائر أيام السنة هو أفضل. قيام الليل مشروع كل السنة، وصلاة التراويح في رمضان، فقيام الليل يكون في البيوت وهذا هو الأصل فيها. يقول قد تكون قيمة زكاة الفطر أحب إلى الفقير من الطعام، فهل يجوز له إخراجها قيمة؟ هذا قلنا قبل قليل، وقلنا إن الإنسان الذي لا يريد الطعام ليس فقيرا. يقول هل يجب إخراج زكاة الفطر من نفس النوع الذي يطعمه الإنسان ولو كان غالي، يعني غالي على الفقير ولو بغالي عليك؟ أنت فكرت فيه أنه غالي يوم اشتريت لك ولعيالك، وما فكرت لما هو بعدد أولادك، كم عندك من في البيت؟ زوجة وأربعة أولاد، إذن واجب عليك 5 آصع، وأنت السادس 6 آصع، يعني 18 كيلو. هذا المطلوب، تخرج 18 كيلو عنك وعن زوجتك وأولادك الأربعة، هذه زكاة الفطر عنكم، وأنت ستشتري أكثر من هذا المقدار لك ولأولادك. يقول البر والشعير لا يفرح بها المسكين ولا يريدها، هل يصح منها الإخراج؟ قلنا في الدرس إنه يخرج مما هو عادة الناس اقتياته وادخاره، فالآن البر والشعير قد لا يفرح بها الناس كما قال السائل، لكن يفرح بالرز، وهذا هو غالب قوت الناس في هذا الزمن. يقول هل لابد أن تصل الصدقة للمساكين قبل صلاة العيد؟ نعم، لابد أن يستلمها الفقير قبل صلاة العيد، لابد أن توزع الزكاة وتصل لأهلها قبل صلاة العيد. فبعض الإخوان يذهبون ويعطون بعض الجمعيات، والجمعيات لا توزع إلا بعد العيد بيوم أو يومين أو أسبوع، هذا غلط وخطأ ولا تجزي، ولا يجوز الإنسان إذا كان يعرف هذا التصرف منهم أن يعطيهم، بل لا بد أن يكونوا يسلمونها للفقراء قبل صلاة العيد، ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين ونحو ذلك. هذا سؤال ما عرفته، لكن يقول هل يكفي أن يدفع الإنسان زكاة الفطر عن طريق الهاتف كمن يقول قبل صلاة العيد يتصل عليه ويقول تقبل زكاة الفطر؟ يعني هي كلام ولا حقيقة؟ زكاة الفطر هي مجرد كلام ولا أموال تسلم؟ وين صاحب السؤال؟ أنا لا أعرف هذا الشيء، الذي نعرفه والكل يعرفه هو أن زكاة الفطر طعام تسلب للمسكين، مو كلام يطير بالهواء، بل وليس بالهواء، بالهاتف الآن، هذا كلام غير صحيح ولا يصلح، بل لابد أن تدخل ملك الفقير قبل صلاة العيد. يقول إنسان أقسم بالله ألا يشتري بعض الملابس ولكنه عاد واشترى، ما حكمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا كانت هذه الملابس لا حرج فيها وليست من الملابس المحرمة وليس في لبسها إثم، فالإنسان يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه ويلبسها ولا حرج. أما إذا كانت من الملابس المحرمة فإذا كان اشتراها لزمته الكفارة، كفارة اليمين، ولا يجوز له أن يلبسها. لكن يرد في ذهني وذهنكم، لماذا الإنسان يحلف أن لا يشتري هذا اللباس؟ لابد أن فيه مشكلة معينة، وأن هناك شيئا دفعه لأجل أن يقسم هذا اليمين التي توجب عليه كفارة. وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ الأسود الخالص لا يجوز، وأما الأسود المشوب بالحمرة أو الصفرة فهو السنة، بمعنى أن الإنسان يصبغ بالحنة والكتم، وهذا يكون بين الحمرة والسواد، هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وقال في حق أبي قحافة: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وأما الأسود الخالص فلا يجوز. يقول: في الميقات لم أتوضأ ونسيت فطفت ثم تذكرت فتوضأت وأعدت من جديد. الطواف لابد فيه من الوضوء، فمن طاف بدون وضوء فطوافه غير صحيح، وأنت تقول إنك أعدت الطواف فصححت الخطأ، وحينئذ طوافك الثاني هو الصحيح. يقول: تحية المسجد هل هي في كل دخول للمسجد؟ إذا كان الإنسان في غير أوقات النهي ودخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، وإذا كان دخل للمسجد الحرام ويريد الطواف فإنه يطوف، وإذا كان لا يريد الطواف فيصلي 2 ركعتين تحية للمسجد. وأما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد الفجر أو بعد العصر ونحو ذلك، أو عندما يقوم قائم الظهيرة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم منع النوافل كلها من الصلاة في أوقات النهي، وبعضهم أجاز ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف. وأما المسجد الحرام فإن الإنسان إذا دخله في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. يقول: أنا معتكف ولكنني كل صباح أتوجه للفندق للاغتسال والاستراحة ما بين شروق الشمس والساعة 11 صباحا، حيث أعود إلى مكان الاعتكاف، فهل لي أجر المعتكف؟ نقول: لا، ليس لك، لأنك لست معتكف، فالمعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، يعني قضاء حاجة أو أكل إذا كان لا أحد يأتيه بطعامه، وأما أن يذهب لينام في الفندق فهذا ليس اعتكاف. يقول: هل نقل ماء زمزم نقل ماء زمزم من الحرم إلى بلد آخر هل يغير حاله؟ لا، لا يغيره، هو ماء زمزم وهو باق على ما فيه من المزايا والصفات والفضائل والخير. يقول: قراءة القرآن هل تتضاعف بمائة ألف مثل الصلاة في الحرم؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أوردت الصلاة وغيرها من بقية الأعمال لم يرد فيها هذا الشيء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن الزمان الفاضل والمكان الفاضل العبادة فيهما أفضل من غيرهما. يقول: أيهما مقدم، صلاة التراويح أو صلاة التهجد؟ صلاة التراويح، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا أنك قمت تصلي الفريضة العشاء ثم صليت التراويح واستمريت حتى انتهت التراويح وانصرف الإمام فإنه يكتب لك أنك قمت ليلة كاملة. يقول: في بلادنا إذا مات للرجل أحد أبنائه المتزوجين يقوم بغرس ابنه بدلاً عن أبيه في الميراث، أي يضع ابن الابن محل أبيه مع أعمامه في الميراث، ما حكم هذا؟ هذا يدخل في باب الوصية، بمعنى أنه أوصى لابن المتوفى بمثل ما يرثه أعمامه، فإذا كان نصيب هذا الولد هو الثلث فأقل فلا حرج في ذلك من باب الوصية وليس من باب الميراث. يقول: هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في بلد غير البلد بلده؟ فمثلاً هل يخرجها في مكة إذا جاء من بلد آخر للعمرة؟ السنة أن الإنسان يخرجها في المكان الذي هو فيه ليلة العيد، فإذا كنت ليلة العيد في مكة تخرجها عنك في مكة، وإذا كنت في بلد آخر تخرجها في ذلك البلد، هذا هو الأفضل. ويجوز للإنسان أن يخرجها في بلده مع أولاده، لا حرج في ذلك. أنت صاحب السؤال؟ السؤال يقول: إذا توفي أحد أبنائه يقوم الأب بغرس ابنه بدلاً من أبيه في الميراث، هذا صاحب السؤال، ونحن عجبنا عن هذا السؤال. يقول: حججت عن والدي منذ سنتين، وبعد رمي الجمار في يوم العيد الحر الشديد اغتسلت قبل الحلق، فهل علي شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليك. يقول: هل الانشغال بالسفرة وسقي الناس من الماء يقطع الاعتكاف؟ إذا كان في محل اعتكافك لا حرج، إذا كان داخل المسجد تساعد الناس بأن تقدم لهم شراب مثلا، تسقيهم من الماء أو توزع عليهم التمر ونحو ذلك، لا حرج في هذا ولا يؤثر على الاعتكاف. يقول: هل للإنسان أن ينوع في الأطعمة التي يخرجها زكاة، كأن يخرج صاعا من الرز وصاعا من البر وصاعا من التمر وصاعا من القمح ونحو ذلك؟ نعم لا حرج في هذا، لأنها كلها مما يقتاته الناس، وهي أطعمة مشروعة في زكاة الفطر. بعض الأسئلة الخط فيها غير واضح فأعتذر لأهلها. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ الإنسان إذا مر بين يدي المصلي والمصلي مأموم لا حرج، وأما إذا كان منفرداً أو كان إماماً فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، وعلى الإنسان أن يتقي الله لا يمر بين يدي المصلين، كما أن المصلي ينبغي له أن لا يصلي في طريق المارة، وإنما يكون في ناحية بحيث لا يمر أحد. هذا يسأل يقول: الإنسان المعتكف أحياناً يضطر للخروج فيغلق الباب دونه بسبب الزحام الموجود. الذي أعرفه أن للمعتكفين بطاقات يأخذونها يحصلون على بعض التسهيلات ولو كانت الأبواب مغلقة، فعلى الإنسان أن يحرص على تحصيلها، وإذا حصل له ظرف مثل ما ذكر السائل أرجو إن شاء الله أنه إذا صلى أمام الباب ودخل بعد انتهاء الصلاة لا يكون فيه شيء. ما حكم الإسبال؟ الإسبال هو أن يكون الثوب طويلا، بمعنى أن ثوب الرجل يكون أسفل من الكعب، الكعب هو العظم البارز أسفل الساق، هذا هو حد الثياب، سواء كان ثوب أو إزار أو بنطال أو عباءة أو مشلح أو نحوها. لا يجوز للرجال أن تنزل ثيابهم عن هذا المقدار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا كان هناك خيلاء ففي عقوبة أخرى، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول: بعد الطواف نسيت أن أصلي ركعتين خلف المقام، ولكن بعد السعي تذكرت فصليت، فما حكم ذلك؟ صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.